بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، أيها الأخوة، لم يكن في بالي الترتيب لمثل هذا اللقاء، وإنما فوجئت به من قبل الأخ محمد جزاه الله خير، لأنه حريص على الخير حفظه الله، وزيارتي للمنطقة كانت عاجلة. أنا وصلت الساعة 10 صباحا وصليت الجمعة، وسأسافر الآن بعد يمكن نصف ساعة إن شاء الله. فالذهن مشتت والأفكار مبعثرة، والذي على جناح السفر لا يكون هذه إنذال حتى يستطيع أن يأتي بشيء مفيد. وأيضا أنا لا أتعمد باستمرار أن تكون اللقاءات مع الشباب أمثالكم اللقاءات رسمية أو ذات روتين أو طابع يعني في تكلف، لا، أنا أحتاط دائما وأحرص على أن تكون لقاءات القلب مع القلب، لقاءات المحبة، لقاءات نزع الكلفة، كأنني أجلس وإياكم في مجلس واحد نتذاكر فيه ما ينفعنا في أمور ديننا ودنيانا بما ينفعنا إن شاء الله، دون أن يكون هناك يعني رسمية. ولهذا لما أخبرني قال ترى وعدت الله، يقول وعد حار يعني ليس رسمي لنا لم يعلن عنه، أنك بتصلي معنا المغرب، قلت طيب ما في شيء نصلي إن شاء الله. ولم أكن أتوقع أن يكون الحضور بمثل هذا العدد الكبير الطيب، لكن لعله خير إن شاء الله. الحديث الذي سوف أتحدث معكم فيه أيها الأخوة مهم، يتعلق بقضية الإيمان التي إذا استقرت في القلب البشري غيرت هذا الإنسان. طبعا الإيمان هو الجزم والتصديق بالحقائق التي وردت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكون وعن الحياة الدنيا وعن الآخرة. الكون بما فيه من سماء وأرض وليل ونهار وشمس وقمر وأحياء وعوالم، هذا له تفسير، لا يمكن أن يكون يجد هكذا من غير حكمة، لأننا نرى الحكمة في كل شيء، نرى الحكمة في تركيبة الذرة الواحدة، ونراها في دوران الأفلاك والمجرات. فالحكمة تشمل الإنسان وتشمل أصغر جزء في المادة من الذرة إلى أكبر جزء في المادة من المجرة، ثم يكون هذه الحكمة وجدت بغير هدف فيقول أو يعقل هذا؟ أبدا. يقول الله عز وجل أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا، تعالى الله عز وجل عن العبث، وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. تنزه وتقدس وتعالى عن العبث، العبث يتنزه عنه الإنسان، فكيف نصف به الملك الديان؟ يقول الله عز وجل وما خلقنا السماوات والأرض ما بينهما باطلا، ما خلقناهما إلا بالحق، وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. وقال في آية أخرى وما خلقنا السماء والأرض وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. هذه السماوات وهذه الأرض وهذا الكون كله له تفسير، لم يخلق عبث، ويجيبك أنت أيها الإنسان فيه بغرض وحكمة، لأن كل جزئية فيك لحكمة، عينك ركبت في الرأس هنا لحكمة، ما حكمة العين؟ النظر، ولذا عينه وضعت في أعلى الجسد، شأنها شأن سرايا الاستطلاع اللي توضع في مقدمات الجيوش، لو وضعت العينين في الرجل أكان يستفاد منها؟ إذا بغيت ترفض راجل الدم بعرض الرجل شوف، لكن من اللي وضع العينين فوق هنا؟ سبحان الله، حكمة ولا ما هي حكمة؟ الأذان وضعت في الجنبين، الأذان وضعت في الجنبين، ليش؟ لأنك تستطيع أن تسمع الأصوات من أي اتجاه، واحد وراك تتكلم تسمعه، واحد قدامك تتكلم تسمعه، واحد من الجنب تسمعه، ولهذا الأذان تجي في هذا المكان وممكن تمر بالأصوات من كل اتجاه، لكن العين لازم تكون من الجهة التي أمامك عرفت تشوفها، لأنك لا يمكن أن ترى الجزء أو الجزء اللي تريد تتكلم او تكشفه الا عن طريق النظر امامه، فلو أن العيون في غير المقدمة لكانت ما لها فائدة ولا مصلحة. بعدين ركبت العين والأذن والأنف والفم والأسنان، ركبت على في رأس، والرأس ركب على الرقبة على الجذع وعلى عبر يعني نومة عظمي بحيث تتحرك هكذا. ليش؟ علشان لو في واحد مرة يتكلم معك هنا تطالع بيه، ثم كلمك واحد ثاني في الجلسين يقول له كذا بدون تعب. لكن جرايك لو ان الرقبة مركبة على الجذع كذا، اذا عرفت قال هنا قال اما طالع هنا لازم الف في صعوبة ولا غير صعوبة؟ في صعوبة. واحد سلم من وراء لازم الف كذا، يعني يبغى لي يوم انا نفلف نفسي عليك لا تنظر هنا بسهولة. ايضا اللي جالس قدامي هنا ينظر الي بسهولة، واللي هناك ينظر بسهولة. تركيب الراس على هذا الجذع بهذا عبر هذا اللونات حكمة ولا ما هي حكمة؟ وجود اليدين في هذه المنطقة من أعظم الحكم. ليش؟ لأن الله ركب اليدين وبعدين ركب مفاصل، هذا مفصل وهذا مفصل وهذه مفصل وهذه مفصل وهذه مفصل على دين تستطيع أن تستخدمها، لكن لو ركبت اليدين مثل المجعات هذا كيف تستفيد بيدك؟ ما تنفع في شيء إلا في المضاربة، إذا جاء فاعل تستفيد بيدك بس. لكن الله ما خلق في المضاربة ما تستطيع تفك مثلها. الآن لو أن الله جعل صابعك هكذا ما تعطف، هل تقدر تشيل مسمار؟ هل تستطيع تقريب الطيارات وتصوير المخترعات؟ والله ما يقول على العلماء، يقول لو فقدت هذا الإصبع هذا الإصبع من البشر لا يتعطل حرارة البشر، ما عاد يركب مسمار. لما كنت ركب بس ركب إصبعين دي هاي الكلام لي سمونها نفس المعاون دي حبيب الجلمبو تمسك لها، لكن ما هي موجودة خلاص ما تنفعك. تركيبة اليد عبر هذا المفاصل تدل على وجود حكمة. وبعدين في مصر بالوسط علشان لما يكون الحاجة في الأرض ويبدأ يكون جواها قد شيء تنزل لازم مصر بالجلع، مصر بالركض، مصر بالأقدام، بالأقدام. من ركب هذه المفاصل؟ 360 عمر، وكل عمر مركب مع الثاني عبر عضلات وعبر يعني مشدات، وبعدين أثناء نموها تنمو بشكل متناسب سيئا. في أي واحد في الدنيا، أي واحد في الدنيا يجيبه تحط رجلين سنتين سواء تجيبها سواء. طول الأصبع لي يقابل الأصبع لي، طول الأصبع لي هنا يقابل الأصبع لي هنا، طول الوسط يقابل الوسط، السباحة يقابل السباحة، الإبهام يقابل الإبهام. ما في أبدا في الدنيا واحد طلعت له أصابع طوال هنا وأصابع قصار هنا. بعدين تجد العينين، العين زي اللي بالضبط، ما في واحد عينه كبيرة وواحد عينه صغيرة أبدا. المسمع لا مثل لا، ما طلعت واحد مسمع طويل مثل مسمع العنز، واحد مسمع مثل مسمع الأذن، لا كلها سواء بسواء. من اللي راعي التشكيلة دي؟ بعدين العين في العين في الرأس والرجل مكانها، تدرون كيف يتم هذا؟ سبحان الذي خلق لا إله إلا هو. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: فلينظر الإنسان مما خلق. فكر أيها الإنسان مما خلق؟ خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والسرائب إنه على رجعه لقادر. يقول علماء الأجنة والنطف إن الرجل يقذف في الدفقة الواحدة 400 مليون حيوان منوي، 400 مليون يعيش منها واحد بس، والبقية كلهم برا. ليش هذا العدد الضخم؟ لما يخلق الله عدد واحد مليون لا يمكن. ليش؟ لأن الحيوان منوي طويل لا يرى بالعين المجرده. يعني انا وانت، انا وانت كنا في فتره من الفترات، انا عمري الان 50، قبل 50 سنه كنت لا شيء، بدات حياتي نطفه نطفه. الله تبارك وتعالى: يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مضرة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليهم الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية غائبة وأن الساعة لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. خمس نتائج وهذه المرحلة رحلة الإنسان قبل 50 يبنى 50 أو قبل 40 يبنى 40 أو قبل 30 ومن 90 في 30 ارجع إلى الوراء قليلا واسأل من أنت؟ صاحب العقل، صاحب العضلات، صاحب المال، صاحب الجاه، صاحب الشنطة. كنت نطفة نطفة، النطفة دي تشارك في هذه النطفة ملايين الحيوانات البنوية.
وكل حيوان منوي انا رايته بعيني في المجهر. طبعا لما تشوف الحيوان المنوي ما تشوفه، لما تطلع النص على يدك ما تشوفه، النقطة الصغيرة اللي على طلع على يدك فيها ملايين الحيوانات المنوية، لكن يوخذ شريحة بسيطة وتوضع على قطعة زجاجية وتوضع تحت المجهر ويحاصر لك المجهر واحد مني فقط، مني يجي مني ثم يكبرها ثلاثة مليون مرة ويجي على مني فقط فيه ويلا تشوفه نفسك. ولما رأيت وإذا بهذا الحيوان المنوي الصغير شكله مثل، طبعا درست في العلوم يسمونه ابو بنيده، اخذت ابو بنيده وهو اول مراحل خلق ليش الضبع، الضبع يوضع ورقات بعدين يكبر بعدين يطلع اسود صغير بغلط يسميه حنا في الدروس يسميه بغلط اسود صغير مثله بالضبط. هذا الحيوان المنوي يتكون من ثلاث اجزاء، الجزء الاول الراس والجزء الثاني الجسد والذين، الراس يوجهها والذين فينا والجسد هذا كامل، كل ما في شره طولك وعرضك ولونك وبين عيونك وعضلاتك وذكاك وكل شيء فيك موجود في هذا الجزء البسيط. وبعدين مركب يعني ما في خلايا، لان كل خليه مكانها، لو طلعت خليه العين في الرجل وطلعت خليه الرجل في العين وولد الى ولد مع العين ورجل هيرجع على العين وتحت عين ورجل، لكن ما رأينا هذا، عين مع عين ورجل مع رجل ويد مع يد وأذن تقابل الأذن. ليش؟ لأن التركيبة التي حصلت له في هذا الحيوان المنوي تركيبة ربانية لا يمكن أن تتغير مع أي بشر، متى تغيرت مرة واحدة؟ إذا تدخل الإنسان، من يستعاط الحبوب، بعض النساء تستعاط حبوب من الحمل حبوب تكون بخربطة الحيوان المنوي، ولهذا إذا حملت ومن يتعاطى الحبوب يخرج الجنين إيش؟ بشوه. ليش شوه؟ لأن الحبوب الإنسان حرم على نفسه. أما إذا تركته الله يقول ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. نعم القادر تبارك وتعالى. ويل يومئذ للمكذبين. هذا الإنسان بما فيه من دقة الجسد الرأس هذا اللي فيه هذه الجواهر النظر والسمع والأنف واللسان والفم والأسنان يتغذى كله من غذاء واحد، ولكن فيه أربع مجاري وأربع عيون كل عين تختلف عن العين الأخرى. الأذن تبرز مادة صمغية مرة في المذاق، العين تبرز مادة ضمعية ملحة في المذاق، الفم يبرز مادة لعابية حلوة المذاق، الأنف يبرز مادة مخاطية سيئة المذاق، والعظم واحد. من اللي علم العين تطلع ملح وتطلع علي صمخ واللي يطلع لعاب يطلع مغاط؟ ايش رايكم لو طلع الملح في فمك او طلع هذا اللي في اذنك من فمك كيف تاكل؟ الصمخ هذا الموجود لو طلع من الفم كيف يصير؟ ولو طلع اللعاب من العين ايش في عينك؟ لان العين الشحمه والشحم لابد يملح يوميا والا عسل تجيب الملحوظ طالع من عيونك يبوظ. ليش؟ لان ما شحم، لكن تعقيم دائما الملح موجود بالعين، ولذا لما تشوف تاخذ دمعه تحسها مالحه. ليش؟ بتبقى عينك باستمرار صافيه ومن الله. منين جاء هذا ايها الاخوه؟ من سمع الحكيم ولا لا؟ نشهد ان لا اله الا الله. الاسنان طبعا الفم هنا ورشه او مصنع لتسجيل الطعام للمعده، وينزل الطعام عبر انبوبه اسمها المريء، وجنبها انبوبه ثانيه اسمها البلعوم. المريء للطعام والبلعوم هذا الحلقوم للهواء. المفتوحة مثل الهواء انكشفت البضايع ما صار مفتوحة، لأن اللي مسكها ايش؟ غضروف غضروف. بينما حاجة للطعام لا ما مفتوحة، بحيث إذا نزل الطعام ما عاد يرجع. لماذا؟ لتبقى ماسورة الهواء مفتوحة وانت نايم وهي شغالة مفتوحة، لكن حاجة الطعام فيها عضلات، اي لقمة تنزل من هنا بمجرد ما تنزل من هنا تقوم هذه العضلات حقت المريء تضغط عليها تأثرها لو دخلت بعينك، ولما تجي تمسك تسوي حركة رياضية ما ينزل ولا قطرة من فمك، وإنها مفتوحة كان بمجرد ما تمسك اسجال غداك وباطن عشاك وكبرت على نفسك وعلى أهلك. ولو أن لقمة هذه العضلة اللي تنزلها مكان بمجرد ما تنزل اللقمة من هنا وتصل إلى هنا هي خارج نفسك، وين ينزلها؟ لازم نجيب حيط ويشيخ الباصرة هذه يدخل المرمى حتى تدخل بطنك ولا لا يدخل. لكن ما تشك أنت بهذا. في هنا يسمونه الناس باللسان العامي يسمونه الطراعة، يسمونه الأطباء لسان المزمار. وهذا لسان المزمار قطعة لحم واجبة بين المريء وبين الملعون، بين المريء هذا حق الطعام وبين حق الهواء. فإذا جاء الواحد يتكلم قصر حق الطعام، فإذا جاء يبين أكثر عن المريء، فإذا جاء الواحد يأكل قصر حق الهواء. ولهذا ما يجب الواحد يتكلم ويأكل، إلا تكلم ولا أكل. بعض الناس غير مغير قصة يتكلم ويأكل، فتصدر إدارة من المخ إلى هذا العسكري إنه اسمع بالكلام واسمع بالطعام، فما يدري شو بيحصل. يدخل واحد من هنا تدخل حبة رز، بس حبة رز تدخل البيت في حد الهواء. هي كانت تنزل المفروض تنزل مع عند الرز، لكن نزلت عند الهواء. ايش يحصل؟ شربة. الشربة هذه كافية لموت الإنسان. لو دخلت حبة رز في حد الهواء تموت طوالي. طيب يتركك الله تموت علشان حبة رز؟ لازم في وسائل حماية، لازم في علم صناعي، لازم في فتحة في مجزة في ايش يحصل؟ رأس المرسل المخ إشارة إلى الريح الصح إنه فيه دخل عليكم جسم غريب مثل ما يدخل هذا المكان، لا يدخل فيه الهواء والغازات، دخل فيه حبة رز بتخرب عليكم. إيش يسوون؟ فيه قوات داخل هنا بتطرد. إيش هو؟ الشعلة. وهذا تصور يعني اطلع اطلع اصبر حرجة. لو ترك من هذه بعضهم شوف بعد ما يعمل من الشرقة وإذا به العرض يقول له الحمد لله والله اللي درس أبوه من أحياك لا إله إلا الله. قبل ينزل الطعام هنا لابد يجهز المعمل المركب فيه قضاعية مع كل واحد، وهذا المعمل لو اخترت لو أخذ الطعام الآن من المكان ونزل طوالي دون أن يجهز المعدة لا تستطيع له ورأس التطاول فترة ثم توقف وتخط. فلا بد أول شيء من تقطيعه ولا بد من شذوذته. فجعل الله عز وجل وسائل للتقطيع ووسائل للتخريق ووسائل للطحن ووسائل للتبليغ. اللي يقلب اللسان هذا مثل كريش يقلب وتاكل ولا يعض احد لسانه. كيف تخرج اللسان من بين 32 مرة؟ 32 تقطع جرحه وتقطع جرحه هو شغال يقلب ولا يعض. واذا حصل مره من المرات انك عضيت لسانك بعد شهرين ذاك اليوم تقول الله عضيت لساني مع انه بالوضع ينزل قال جرسته. طيب ليه ما تقدر تاكله؟ من علم مثالك انه يخرج ويتخلص من هذه الدقات؟ ثم تجلب تأثيرة الأسنان. الطفل يولد لأهله وعنده كل شيء. ما أظن يجي تجار بشوء أخواني كان في الأمكان لأن في أخوانكم سواقين بالشارع. يولد الطفل ومعه جميع تركيبة العظمية إلا الأسنان. الأسنان ما تجي. ليش؟ لأن طعام الطفل فوائد ولا يحتاج الى تقطيع ولا تفريد ولا طحن. لو ما معدته ما تقبل الا الحليب بس. وبعدين لو كان عندها اسنان وبمجرد ما يمسك شيء بامه هو عم على جهه امه ولا تقدر تقول له فك يا ولد لانه صغير عمره ايه ايش سوي بس حط ملعبه تشرب فوره اجل بلاش اسنان. لكن يعرف طوالي بمجرد ما طلع امه السجن فيه فوره طوالي تقول حسين طوالي ملعبه بس ولعله ما يرضع بهذيك اللحظات. والرضاع هذا من اصعب الاشياء. لو جربت ان تمسك مثلا من هذا الصندالة بالرضاعة الصندالة اربع فوق تقول والله ما في الزيت وهذا ما يهمه مهمه. فاذا بدا ياكل الطعام طلعت له الاسنان بحسب الحاجه. اول ما يتعلم الطفل الصغير ايش يسوي؟ يطلع له هذول هنا هذا سندوتشين علشان يقطع بها الحبه في حلاوه او التمره او البسكوت او اي شيء. بعدين يطلع جنبها لهذول علشان يخرج بها. بعدين تطلع جنبها الطوائل الأبراج لكن مواحد طواحل نواجس هذه تبدأ كلها. إذا اكتملت كلها أصبحت غير جاهزة يمكن يستطيع يأكل أجل وقف فيه خلاص. سوائل مع المضرع بس جامد لأننا جاهزين للطحن. يطلع فوق الثانية غنية وفوق النابلات وفوق الطاحن طاحن وفوق الناجز ناجز. ايش رايكم لو طلع بوب الناجز او الطاحن هذا طلع بوب هناك حتى ينتشر الصعوق؟ لا نبغى واحد مدبب وناس مفتح ويتدبب لا ينفع. لازم واحد يلحق فوق يلحق فوق طحن ولازم خالد فوق خالد عشان تخرج، ولازم بنيه فوق بنيه عشان تكفر. طيب من علم الشم انه يطلع الى هنا ويوقف؟ ما مستمر الشم. ومن علم الشم اللي بالذكر الاسفل يطلع فوق؟ ليه ما طلع تحت الدرج في السنه كان عليه هنا؟ هذه بالذكر الاسفل تطلع فوق، وهذه بالذكر الاعلى في المزح، ثم تستمر الى مستوى معين ثم تقف عند كل البشر. ما راينا واحد طلع سنه من تحت حتى صار الى هنا وكل يوم يقطع فيه ابدا. هذه حكمه ولا ما هي حكمه؟ لا اله الا الله. عيونه فيه شعر، عيونه يطلع فيه شعر الحواجب، هذا حمايه له اهميه عظيمه جدا، هذا في حمايه العين وفي الرؤيه. وبعدين هذا الرموش لها يعني دور كبير في حمايه العين، لكن تطلع الى مستوى معين وتوقف. لو استمر شعر الرموش هذا في النمو حتى يصير طويل لا تشوف، وإذا بغيت تنفس تكون تاخذ لك شرطه في عينك وتحط فوق وتحط تحت شغله طويله عليك. بعدين عينك اذا اردت ان تنام تتقفل من غير اراده منك، ولا في واحد ينام عينه مفتوحه على الكامل، لان لو فتحت عينه لشعبت عينه، لو فتحت الجفون حبت العين. ولهذا ما في واحد منا الان يستطيع يطالع في واحد دقيقه واحده ونايم كذا بس، لازم بعد لا شيء. ليش؟ لان حلقه العين تنفس من العوامل الجويه، فتقوم الرمش يرمش. ايش معنى هذه الرمشه؟ مسحه عشان تقدر عندك شغاله تنفيح دائم. لكن لو فتحت عينه كذا هواء يسوق كذا شيء، تقول اوه ضامت لي عيني، جفت عيني، تجفت عيني. لانها هذه الحكمه في الانسان، وهذه الحكمه في كل شيء. يعني مثل لو الوقت طويل مستمرين في عرض اسرار الخلق والحكمه في كل شيء في الحياه، لكن يحتفي فقط بالانسان. والله يقول في هذا المعنى وفي انفسكم افلا تبصرون. هذه الحكمه في الانسان، وهذه الحكمه في النباتات، والحكمه في الحيوانات، والحكمه في المخلوقات كامله، الحكمه في الليل والافلاك والنهار والكواكب والنجوم والارض والسماوات، كل شيء. وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. هذه الحكمة كلها تجزم لنا وتؤكد لنا أن لها خالق، أليس كذلك؟ نعم، لأن العقل يحيل أن تكون هذه كلها من غير خالق. لو قلت لكم أن هذه الساعة ساعة إلكترونية تؤدي عندك أدوار ونعرفة الوقت وبطه تاريخ النتيجة، قلت لكم إن هذه الساعة، وقد سألني واحد إيش ماركتها؟ قلت ما لها ماركة. طيب أين صنعت؟ قلت ما لها صانع. إيش كيف لا صانع؟ قلت أصلها كانت حجر، قبل ملايين السنين كانت حجر، ثم مع السنين وعوامل السعي هبت عليها من اليمين والشمال والغفوض وتحت، وقطعتها من هنا ورجعتها من هنا، وصارت ساعة جدا خرجت الطبيعة. الطبيعة خرجت هذه الساعة. أحد يفضلني بما يفضل الناس لو قلت هذا كلام يقولون مرجوك يا رجال مجنون، مستحيل تكون الساعة لي إلا بخالع. طيب الساعة لي أعقد ولا عقل الإنسان؟ إيش الأعقد؟ عقل الإنسان. العقل البشري هذا وزنه حد يغير قبضة، قبضة الجنود، لكنه يقوم بأدوار. يقول وزير الدفاع الأمريكي سابقا هو رئيس البنك الدولي اسمه ماكنمارا، يقول إذا أردنا أن نبني عقول إلكترونية حاسبات آلية تقوم بوظائف العقل البشري لرجل واحد، احتجنا إلى حجم الكرة الأرضية من الأجهزة. لأن عندك طبعا الجهاز الإلكتروني يودي شغلة واحدة بس، تعطيه أرقام وعلى ضوء الإدخال تكون المحادثات. إدخال صحيح كل نتيجة سريعة، دخل غلط يرفض هو، برمج على غلط يقبل الغلط. لكن عقلك ما هو آلة، عقلك ملايين الآلات فيه. أنت الآن جالس معي في البيت، وبإمكانك في هذه اللحظة تنتقل إلى البيت في بيتك، أنت معي إمام المسجد، وبإمكانك الآن أنك تفكر في الزوجة في البيت، وتفكر في العزل الليل، وتفكر في المباراة اللي بيسويها الليل عندكم، وتفكر في بكرة بداية العام الدراسي، وتفكر في الامتحانات بتكون في 9 محرم، وتفكر كل هذه الآن فكرت فيها ولا لا؟ فكرت ولا لا؟ فكرت الآن معي، كيف قلت؟ وين جت هذا الكلام؟ العقل. بعدين تجد واحد مثلا من الناس درست العلم معه في المدرسة أو زاملته في عمل، وانطبعت صورته في ذهنك، وانطبعت صورته في ذهنك بشكله كلامه، ثم فرقتكم الحياة وذهب هو في الأرض وأنت في الأرض، وجلست عشر سنوات وبعد عدد سنوات قابلك السلام عليكم من يوم شفته اين كانت صورته؟ عشر سنوات مرت عليك لكن شيء محفوظة فين؟ في الحاسب الآلي في الكمبيوتر الرباني موجودة في اقل من جزء من الثانية بمجرد ما تنظر شوفه رأس المخ يسأل هل هذا المنظر بدرأينا؟ يقول لك نعم هذا معروف ايش اسمه؟ اسأل راجع المكتب المكتب طوال يرجع المعلومات كلها هذا اللي يقلب على المطارات هذا اللي يطلع معلومات والله يقلب دوالي بسرعة من هالأيام اللي كان معك سنة أيام سبع سنوات قال حياك الله كل عام طيب يرسل الذهن المخ هذا يرسل إشارة للعين إنها تنبسط واللسان إنه يتكلم والفم إنه يضحك واليد إنها تهز وإنه تحيي لكن ما إنك ما تعرفه وارسل إجابة السلام عليكم عليكم السلام حياك الله كيف الحال؟ كيف طويل؟ ليش؟ لا ما تعرفه ما ضحكت لما تعرفه قال ايش بالرجال حبل؟ شنو هي؟ يضحك والله ما يمشي كل الوقت سلام ما قال لي كمان يضحك قال لي ابوك يضحك هذا كل ما عمل هذا قام يضحك له او نعم وليس معنى هذا انك بس تبسم بوجه اخيك لا تبسم لكن تبسم شيء وضحك شيء الاعجاب والضحك والسرور لما تشوف واحد من تحبه تهزه وتهزه وتضحك عليه وتهزه وتقول حياك الله ما شاء الله ابرك الساعات وين امشي اخي الله يحفظك سهوله لكن من كل كلامه هو ما يعرف ايش بيقول؟ يقول الله رجل مجنون ما هو يعقله ذا قاعد يولدني ويضربني ويقول لي وين انت؟ ما ادري كيف تقلل حياتي كل مره لي هذا الكلام اين كانت صوره هذا الاخ محفوظه؟ وكم استطاع ادرك انه يحفظ من الصور؟ واتصل لك واحد من الناس تعرف صوته من زمان وانت في ابها مثلا وهو في الرياض او في الشرقيه ثم يرفع السماعه وتكلمه الو قال نعم السلام عليكم مساك الله بالخير كيف الحال يا اخي عساك طيب من الاخ الكريم فلان اهلا حياك الله كيف الحال صوت مو غريب علي يا اخي والله انا احبه صوت عرفته مين عرفته الصوت في مستودع في ذهنك للاصوات وفي مستودع للصور وفي مستودع للطعوم وفي مستودع للروائح يوم تزوجت امس ومن 10 سنوات او 20 سنة كان الطين في ليلة العرس وفي ليلة العمر كان نوع معين هذا النوع ارتكب في ذهنك وتخزن في نشاطك وكلما سلمت هذا العذر تذكرت في الليل قلت الله فتني هذه الليل وين سجلت الرائحة دي؟ سجلت في ذهنك هذا العقل البشري هل يمكن ان يقول احد عاقل انه خلقت الطبيعة العنواء الصماء البغلاء؟ لا العقل اخذ من كل جهاز بالتذكر بالتفكر بالتخيل ان بعضكم ما جار مثلا باريس ولا جار امريكا ولا جار الدول دي لكن لو اقول انت سمعت عن ناطحات السحاب عمارات في السماء تنطح السحاب السحاب من تحت وتشد السحاب 300 دور 280 دور لكن بامكانك لما الله يحدثك عنها تتخيلها تتخيل كيف وانت ما جبتها عمليه التخيل عمليه عقليه تجي في الذهن من يقول لها المخ الانسان عقليته من اعقد العقليه يخترع ويفكر ويعني ويبتكر ويوجد اشياء كلها بما اودع الله عز وجل في هذا العقل منه كله ايعقل ان يكون هذا العقل قد خلق من غير خالق والله يقول ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون فلما استحال ان يكونوا قد خلقوا من غير شيء واستحال ان يكونوا هم الخالقون فعلم وثبت ان يكون لهم خالق الخالق هو الله نقول بملء افواهنا ونقول الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل كافر الكفار والملاحده والشهوانيين والمنهجين تقول من اللي خلق لا يقول لك انك ما في خالق لا يقول اللي خلق وش فيه قال الطبيعه ايش الطبيعه والشهوانيين والمنهجين تقول من اللي خلق لا يقول لك ما في خالق لا يقول اللي خلق وش فيه قال الطبيعه ايش الطبيعه الطبيعه مخلوقه طبيعه يعني الارض اللي نمشي عليها والهواء والعوامل الجويه والحراره والبروده والمناخات هذه مش جو هذه المخلوق مخلوق المخلوق ما يخلق مخلوق مخلوق لابد ان يكون المخلوق الخالق هو الذي لا احد يخلقه ولهذا لما قال الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم استجب الى ربك انشد الى ربك قال الله له قل هو الله احد الله الصمد الذي تشمل اليه جميع الخلائق وتحتاج اليه ولا يحتاج الى احد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد طيب قد يقول قائل من اخبركم انه الله من قال لكم ان الخالق هذا كله الله نقول اخبرنا بذلك رسوله الصادق صلوات الله وسلامه عليه هذا الخالق لهذا الكون ارسل لنا الرسول ويخبرنا انه هو الذي خلق الكون ويأمرنا بعبادته وينهانا عن معصيته ويدلنا على طريق النجاة ويحذرنا عن طريق الشر واسعف الظروف بمعجزة حتى لا يدعي اخر انه رسول لان قضية الدعوة بالرسالة ممكن مثل واحد كذاب من رسول ولكن العلماء تسعى ان يدعي الناس انهم انبياء فحتى لا يكفي مدعي كذاب زود الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأدلة ومعجزات من أجل تبرهن للناس أنه رسول من عند الله عز وجل وهذا هو عادة الله عز وجل ما من نبي يبعث إلا وهو يؤيد بمعجزات معجزة إبراهيم ألقي في النار وما حركتها النار معجزة إسماعيل ولمح بالسكين والسكين ما تلقى وأن الذي وضع الخاصية في النار وهي لا يحرق فلما الخاصية أحرمت العمال بس وجالس في السماء يرجع على كرسي من ذهب أي نعم السكين فيها خاصية تنقطع من الذبح طلب الله الخاصية من السكين فأصبح إبراهيم يمر السكين على رجل ولده وبقوه ولكنها لا تقطع معجزة معجزة عيسى عليه السلام وقد بعث في وقت كان الطب مبتكر وكانت العلوم الطبية يعني قوية جدا ولكنهم عجزوا بأشياء عجزوا بالحكمة الذي ما يتكلم ما عجزوا يخلوا يتكلم إلى الآن وعجزوا بالأبرص إلى الآن ما يعرفون دوار البرص وعجزوا بإحياء الموتى فالله عز وجل بعده بمعجزات يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله عز وجل حتى تكون من نوعية من نوعية مقابلة بعث الموتى عليه السلام في زمن كان الشعر فيه منتشر في بني إسرائيل في مصر كان الشعر كبير جدا فبعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم بآية ودلالة على نبوة من يسمع عندهم من الغير أن السحر فلما جاء السحر كلهم بمعنى فرعون قالوا له أئن لنا لعدين إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا من المقربين فألقوا حبالهم وعصيهم وخير إليهم من شهرهم أن دفع فألقى موسى عصاه فإذا هو تلقف ما يذكر جميع حبالهم وعصيهم وما عندهم من الشعابين وما عندهم من الأسحار جاءت العصا كلها حسكها كلها وقفتها فسجد كله وقع وكلهم ساجدين كل الشجع سعرة قالوا عربوا لهم أصحاب فن أصحاب علم في هذا الموضوع قالوا هذا كلام الجامع ما يستطيع نكون فعل هذا لا يجب يكون عند الله نعم وسجدوا كلهم وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فالخبيب قال آمنت الله قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم أنتم متواعدين أنتم متواقعين أن يسوي كذا أن يسوي كذا على ذلك لأقطعن أيديكم وأرجلكم بالخلاف ولأصلبنكم بجميع اللحم فماذا قالوا ومن بعد طوالوا آمنوا إيمان حقيقي في الصباح سحرة وفي الليل في الجنة ما عبد الله الحسوب إلا طوالي صمدوا لله ورفعوا رؤوسهم ومسوا بهذا وقطعهم وسلمهم وقتلهم وما أنت إلا في الجنة قالوا إنا آمنا قالوا يا بني إنا إلى ربنا منقلبون وبعدين قالوا اقضي ما أنت قاض فوري تبرأ تحدي فارغ إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إلا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أخفتنا عنه من شر والله خير وأبقى ثم وعليه قالوا إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتي به مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار وذلك جزاء من تزكى هذه آياته بعد الله رسوله صلى الله عليه وسلم ولكن تلك الآيات آيات وقتية إذا مات الرسول انتهت الآية خلص عدى دورها بعد الله رسوله صلى الله عليه وسلم واقتضت حكمة الله أن يكون آخر رسل وأن يكون دين آخر الأديان وكتابه آخر الكتب مع النوح إلا هذا الدين فلا بد من معجزة باقية ببقاء هذا الدين فأنزل الله القرآن الكريم يقول الله فيه أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليه كتاب حكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون جوده الله بهذه المعجزة التي تشهد لنا بما لا يدع لنا مجالا للشك أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع هذه المعجزة طبعا إعجازها كثير جدا كثير إعجاز في كل شيء إعجاز علمي إعجاز لغوي إعجاز تشريعي إعجاز خدمي احتوى هذا القرآن على قصص الأمم السالفة منذ خلق الخليقة منذ بدء الخليقة لما خلق الله آدم بيده ونفخ فيه ملائكة كفوا يعلم الرسول باب الأخبار فما من يجب الخطباء له هنا ولهذا لما أخبرهم أخبرهم بجلسة موسى وما حصل له أدريني كان يشرب بمكة صالح حداد لا يقرأ ولا يكتب وما كان يعرفه من ذات ولا يمر عليه ولا يشوفه ولا يمر مجال ثقافة أصلا رجل جاهل مثل أي واحد من الناس العاميين اللي ما يعرف يقول يرسم مع عربي ولكن دور الكفار قالوا منهم نبغى نشوف واحد اللي يقول اللي علمه قالوا إنما يعلمه بشر قال الله عز وجل لسان الذي يلحقه أعجمي وهذا لسان عربي مبين هذا الرجل أعجمي ما يقول السلام عليكم كيف يعلمه القرآن الذي عجزت البشرية أن تأتي بآية أو بسورة أو بحرف واحد مثله أساطير البيان ملوك الفصاحة قريش كان لهم أسواق في الشعر وفي الخطابة وفي الكلام جاء القرآن من جيش فعلهم لكن قرآن غير بعيوش محكم كان الأحنف بن شريك وأبو جهل ووليد بن المغيرة وفي الفرادين قريش كانوا إذا رقد الناس يختلفون على بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعون القرآن ليش يتنددون ببلاغة لأنهم يعني هم عندهم شاعرية عندهم يعني عقول تحب سماع الكلام الرسول فجاءوا فتلاموا لنا من الليالي عند باب النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة فقال واحد منهم الأحنف بن شريك عاقل قال يا جماعة أنتم العقلاء فبنتم تجيئكم وهل نعرف من بعض الأيدي لماذا لا نسلم به لماذا نصدق به فإن كان صادق أصابنا من فتكة وإن كان كاذب فعليه كله خلوه يدخل فقال الحديث أبو جهل وهو الذي كان يحمل الحذاء الكامل قال تنافسنا في المجد نحن وبني هاشم لأنه هو مخزون يقول تنافسنا في المجد أسقوا وأسقونا وأرفضوا وأرفضنا وعملوا وعملنا حتى إذا كنا نحن وهم كثرتي رهان سواء نتقابل سواء قالوا منا نبي متى يكون منا نبي والله ما نزلنا شبوا كيف رأسه ناشف جاهلية بس حباطة لأن عارف أن أنا رسول حتى في الموت لما مات في غزوة بدر في غزوة بدر قتل قتله معاوية ومعاذ بن عفراء مر عليها ابن مسعود ابن مسعود مر عليه وهو يرفض عن باسه ويشتحى في دولة كما في الناس ابن مسعود قصير القامة كان إذا يقف جنب الجالسين جنب الجالسين كان واحد من جالس وهو دليل الشافعي لكن ممنوع إيمان يقول عليه الصلاة والسلام يقول مليء إيمان من مشاه راسه إلى أخمش قدمه نعم وقال لما الصحابه مره شافوه يطلع بسيره فهبت الريح عن ساقه فكشفت فضحك الناس لدقتها قال اتعجبون من دقه ساقه ابن مسعود والذي نفسي بيده لهما في الميزان عند الله اسلم من ذبح احد اي نعم يقول من اراد ان يسمع القران غمزا قليا فليسمعه من ابن ام عبد وكان يقول اني اعرف القران وعين النزل يقول الله ما في القران ايه الا وانا اعرف اين نزلت في الليل او بالنهار وبالصيف او بالشتاء وبالحرب او بالسلم وفي اي وقت ولو اعرف ان في الارض من هو اعلم مني بكتاب الله لضربت له اباط الابل هذا الرجل الصغير اللي هكذا وضعه لما اسلم كان راعي ولما اسلم مر عليه ابو جهل الخبيث ومسك اذنه ودقه بالمسمار في جدر في الدار وصار الدم في جدر وهو داعي كده ما حد يقدر يفكر ان هذا ضعيف راعي خذني وهذا صنديق قرشي ومر ابو بكر عليه فنزع المسمار وفكه ومشت الدنيا الى ان جاء يوم بدر ومر ابو مسعود بين القتلى بعد تسويه المعركه واذا بالخبيث هذا ما قد مات لما ضربه معاذ ومعود بالسيف مختلف على بطنه فقطعه بطنه لكن ما ادهجوا عليه فمر عليه فاراد ان يجيب الراس على اساس يطمئن الرسول ان راس ابو جهل مثل راس الثور كبير كبير جدا فقام وطلع على صدره وهو صغير ابن مسعود والسيف معلق بجنبه قال لقد وطئت موطئا صعبا يقول ارتقيت مرتقا صعب يقول طلعت على مكان ما يطلع عليه على صدره ثم اخذ بالسيف واهوى مسكه واهوى على رقبته يبغى يذبحه يرفعها فقال اذا قطعت رقبتي فاطم عنقي فان الراس مع العنق يقول لا تذبحني من هنا يطلع راسي مثل الكوره اذبحني من هنا علشان يشيل راسي كبير بعنقي ثم العزه حتى في الموت صليب راس حتى من هنا يسمى اكبر عليه قال تبغى منه ولا منه وذبحه ولما ذبحه اخذ الراس يشلشله ما قدر يشلشله كبير وابن مسعود صغير قدامه فاخرج السيف وخرم في مسمع ابو جهل ومن نفسه خرم في مكه ذيك خرم في مسمعه وربطها بحبل وجاء وسحب راسه الين الى عند النبي صلى الله عليه وسلم والنبي تحت السقيف العريش فلما راه قال يا رسول الله هذا راس عدو الله ابو جهل قال ايه يا ابن مسعود الاذن بالاذن والراس بيده أذن في مكة بأذن بنه لكن معك مشهد معك راس. نعم. فأبو جهل هذا قال والله لا مسلم له. وبعدين قال أذن ما يصنع سفهاء قريش إذا شافوكم وأنتم الكبراء تتكلمون وتجتمعون كل تسمعون القرآن. فتعاهدوا أن لا يرجعون ثم راحوا وينزل السامع إلا وهم يجون يسمعون قرآن. هذا كلام الله. هل سمعت مرة الآن في حياتك؟ هل تشعر بأنه جديد؟ جديد كم قرأت الفاتحة؟ كل ما تقرأها جديدة تدل على أنه كلام الله عز وجل. أخبرنا الناس عن طريق رسول الله عليه وسلم بأنه هو الخالق لهذا الكون وأنه الخالق لهذه الحياة وأنه خلق بعد فبشره العبادة وأنه سوف يتوفانا بعد أن نموت وسوف يحاسبنا على سلوكنا وتصرفاتنا وأن المحسن الطائع سيكون له الجنة وأن العاصي والخبيث سيكون له النار. فصدقنا وآمنا بناء على تلك رسولنا صلوات الله وسلامه عليه وأمده الله بمعجزات كثيرة ليست معجزة واحدة. يقول العلماء إنها أكثر من 1000 معجزة. 1000 معجزة. أذكر لكم 2 أو 3 على سبيل الاحتسام أن يخبرك. خرج صلى الله عليه وسلم مع أبو هريرة رضي الله عنه إلى الخلاء. يحدث أبو هريرة حديث ذلك يقول لما خرج كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج الخلاء لا ينهب قريب يروح بعيد عن الناس عشان يستتر لأنه نبي. يقول فخرج إلى الوادي فلم يجد مكانا يستتر به. يقول فنظر فإذا بشجرتين في الطرف الوادي وهو في الطرف الثاني. يقول فأشار إليهما يقول فوالله الذي لا إله إلا هو إنها شقت الأرض وأقبلت حتى وقفت عنده. يقول فافتكر بهما فلما قضى حاجته أشار إليهما فعادت كل شجرة إلى مكانها صلوات الله وسلامه عليه. قالوا له لن نؤمن لك حتى تشد الجبل. فشق الله القمر اقتربت الساعة وانشق القمر. لما شد الجبل قالوا سحرنا. قال الله وإن يروا كل آية ايش يعلنوا ويقولوا سحر مستمر. وكذبوا وسمعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه من الزجر حكمة بالغة ولكن فما سهل النذر. فتولى عنهم اتركهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر مهتعين إلى الداعي يقود الكافرون هذا يوم عسر. ويقول ولو بآية الطور يقول العز وجل هذه جهنم التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا انتم قدام كل ما قلتوا اول من الجهر هذا نعيه سحر أفسحر هذا أما أنتم لا تبصرون شربوها اصلوها تصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. من معجزات صلى الله عليه وسلم معجزة عقة أم سليم. أم سليم صحابية جميلة دخلت بيتها وعندها عقة فيها سم فتذكرت النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تحب أن تهديه فأدعت بنتها صغيرة وأعطتها العقة وقالت أعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءت إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمتها بالعقة وصبها وعصرها ولا بقي فيها شيء وأخذتها البنت وعلقتها في المعلق. وبعد شيء دخلت أم سليم وإذا بالعكة مليانة كما كانت. دعت الجد قالت ما وجيت العكة للنبي صلى الله عليه وسلم. قالت بلى والله وجيتها. قالت يا مليانة كم وجيتها؟ قالت والله وجيتها صبوها أمام عيني. فخرجت أم سليم وراحت إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قالت يا رسول الله أرسلت للشيهوة لك؟ قال نعم. وصلت قالت وجدتها مليانة. قال أما يسرك أن يطعمك الله كما أطعمت نبيه؟ اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جلس عمير بن وهب عمير بن وهب وسفيان بن أمية بعد غزوة بدر جلس في الحجر وفي الحجر تذاكروا إشتار لهم من رحلة بدر. فقام صفوان عمير هذا وهو يسمونه شيطان الجاهلية رجل من أشرف خلق الله مغوار بطل. قال والله لولا دول علي وعيال عندي لذهبت إلى محمد وقتلته. فقال صفوان استغلها قال دولك علي وعيالك مع عيالي أواسيهم ما وسعي ذلك وضل مقتله. قال اقسم علي لا يدري حد الكلام ما غيرهم السنين ما يعلمهم الا الله. فقام هذا عمير واخذ سيفه وذهب الى الحجاج يحده شعده ثم سمه. وكانوا اذا ارادوا يسمونه يجعلون السم في الماء ثم يشحب السيف ويحميه لمجرد مجرى الجمره ثم يكفيه في الماء المسموم فيشرب الحديد السم فيصبح مسموم بحيث اي ضربه باي جزء تموت الانسان خلاص ما عاد يسمونه ابدا. فسمى سيفه ونفسه في خرجه وتجل يعني تشمج في جنبه وركب على بعيره وخرج الى المدينة. ولما دخل وجلس في ربط بعيره في طرف المسجد في بناء المسجد دخل رآه عمر بن الخطاب. وعمر يوم المؤمنين الله عمر منهم عمر محدث يقول ان يكن في امتي محدثون فان منهم عمر. لما شاهد قال للصحابة هذا عمر بن وهب شيطان الجاهلية والله ما جاء الا بشر انت من الله صلى الله عليه وسلم. ثم مطمئن عمر فدخل داخل الباب فقام إليه وأمسك بتواديده ويد عمر مثل الجنب نادي مسكت بطل حتى خلف عيونه تخرج ثم شده إلى أن جاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم أطلقه يا عمر بكه فأطلقه ولكن شغالين يعني ينتظرون ومراقبين قال من الذي جاء بك يا عمر إيش بتسوي قال جئت أصدي أسيري عندكم لما يلبها أسير عند الصحابة قال يسوس ليش تاخذ يسوس اللي يجي يسوس بأسير ما يجي يسوس قال قبحها الله بيسوس وهل أغنت عنا في بدر شيئا ما نفعت يوم بدر قال اسبقني يا عمر هذا السمك ما يعلم أحد بالأرض بالخبر قال والله ما هو إلا ذاك قال بل جلست أنت وصفوان بن أمية في حجر إسماعيل في مكة وتذاكرت ما كان منكما في بدر فقلت أنت وعلم بلقى التفامنة قال والله لا أخبرك بهذا إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وبعد أن أصبح هذا كان شيطان الجاهلية أصبح ولي الإسلام عمر بن هذا وقف مواقف عظيمة في الإسلام بعدين رضي الله عنه وأرضاه قصص كبيرة معجزات كبيرة من ضمن المعجزات مر النبي صلى الله عليه وسلم على ناس في خيمة معهم غزالة والغزالة هذه مربوطة بالحمود وبولي بحولها وبعد الدجور تدور وتدور ولا شافها قال من الغزالة هذه يا جماعة قالوا لنا قال اشتكت عليه تقول انها خرجت ساعة وتركت طفلين صغار لها في الجهر والآن بيموتون من الجوع طلبت مني اني اضربكم تروح ترفعهم وتعود قالوا من يضمن انها تعود قال انا اضمنها اضمن انها تعود فهزت راسها هكذا تقول اضمن ولا يهمك اي نعم فاطلقوها وخرجت هذه الغزاله تعدي الى ان ذهبت الجبل وبعد لحظات ارضعت اولادها وجت قالت تركض تبغى تفي بوعد النبي صلى الله عليه وسلم فلما راها الرجال هؤلاء اعتقوا فقالوا هو حر لوجه الله الله اكبر رجل من بني سليم جاء كان محشو كلب يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يمكن يحب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول دخلت مكه ولما دخل مكه يريد ان يجلس الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول تجلس ابغى اشوف ايش عند هذا اللي قاعد يتكلم ويدعو بالاسلام ويدعو يقول مره يقول فلما جاء شفته قال لي اسلم اسلم قال اسلم انا والله انك ابغى واحد في الدنيا وعاد اسلم لك ليش والله ما اسلم حتى اسلم لو اسلم هذا الضب كان معه ضب في جوزه قال اين الضب قال بجوزه قال طلعت طلعت قال من انا يا ضب قال انت رسول الله فالرجل قال اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله كثير كثير من الكتب ايها الاخوه الطعام بورك به الحصى صدح بينه وبين حتى سمع الصحابه تسبيحه الجذع كان يخطب على جذع وفي امراه من الانصار ولها نجار سوت له منبر من ثلاث درج وجاء يوم الجمعه طلع على المنبر وخلى الجذع قام الجذع يحل كما تحل الناس على رسولها حتى قطع الرسول الخطبه ونزل الى عنده وظل وجعل يسكت كما تسكت الام صبيها وصحابه خلفه في ام بكاءه هذه معجزه صلى الله عليه وسلم فاعطينا دليل على انه رسول الله ومن اعظم الاعجاز بقاء دينه الى يومنا هذا يقول عبد الله بن سلام قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه فانجفل الناس اليه يشوفونه يقول وكنت جبا انجفل يقول فلما رايتك قلت والله ما هذا وجه كذاب ايش الباب كذاب ما هذا يقبله اي نعم ولما سال ابو سفيان ساله قال اكذب قال لا قال ما كان يدع الكذب على الناس ثم يكذب على الله بعثوا عمر 40 سنه ما جربت عليه قريش كلمه واحده ولما دعاهم لما بلغوا بالرساله قال لهم لو اخبرتكم لما دعاهم وصعد على السماء قال لو اخبرتكم ان خيرا يصدحكم او مسجدكم تصدقوني قال ما جرب على السنه بفلقك قال اني نذير لكم بين يدي عذاب شديد قال الخبيث ابو لهب قال تبا لك على هذا جماعتنا فانزل الله فيه تبت يدا ابي لهب وتب وفعلا من المسجد ابو لهب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو لهب عليه اللعنه ثبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب فوصل نارا ما تلهب وامراته حماله الحطب في جيبها حبل من مسد ودي اكمل معكم لكن لا انا حقيقه اولا على سفر الان والرجال حريص لكن ما نضيع من الطياره يشوفني وعندي بكره دراسه في مكه واهلي يجوز الان على الجاد حتى عشي بدون في المطار وبدون الجوردن في يدي ايوه لان المساله خلاص ما عاد فيها كلام اقولوا معي شوفوا اي نعم والرجال قالوا شوفوا احنا بحيث لو راحت الطياره لازم ادفع فلوس جدد لان بدي اخذت هذا ما عليه لو فاتها بني ثانيه فالان لا الكلام يلحق وانت والله يبارك فيكم والان طبعا المسجد لا يفتح حتى لثلاث العشاء لان المسجد مره في ناس فوق السطوح فاحتفظ يعني واحتفظ بما حصل واسال